أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، إني والله الذي لا إله غيره أحبكم في الله تعالى. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأحبابي. أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، أهلا ومرحبا بحضرتكم مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان المال. وفي هذه الحلقة أتمنى من الله تعالى أن يمدنا فيها بعلم من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. بداية، أحبتنا الكرام، قبل أن أدخل في نظرة الإسلام للمال، أريد أن أبين أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق الذي يرزق الطير في أعالي الأوكار، والحيتان في قيعان البحار، والسباع في القفار، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله تعالى هو الذي يرزق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أحبتي الكرام الفضلاء، إن الله تعالى جلى لنا هذه الحقيقة بقوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أي اطلبوا مني الطعام أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أي اطلبوا مني الكسوة أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اسمعوا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما بلغت أمنيته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يمر أحدكم على شفير اليم فيغمس إبرة ثم ينزعها، ذلك بأنني جواد ماجد، عطائي كلام، إذا قضيت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالرزاق هو الله جلت قدرته، خزائن السماوات والأرض كلها بيديه. الله تبارك وتعالى لا يعجزه سؤل. الله تعالى هو الذي أمرنا من خلال القرآن الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الله تبارك وتعالى ما خلقنا لمنفعة له، ولا خلقنا لدفع مضرة، بل إن الله تعالى قال بالعبارة الواضحة الصريحة: يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى في القرآن: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه هو الرزاق. سبحانك يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل إلى مفصلي، ويرى مكان المشي من أقدامها في قاع بحر زاخر متجندلي، أصواتها مرفوعة عند الندى، أرزاقها مقسومة لسؤلي. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولو تأملنا هذا المعنى الرشيق الجميل من فم النبوة الطاهر، أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، عندما نتأمل حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي بحصين ابن عبيد، لما التقى به وسأله كم إله تعبد، قال أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تعده لرغبك ورهبك، يعني إذا أردت شيئا ممن تطلبه، وإذا خفت شيئا ممن تتعوز، مما تخاف؟ قال من الذي في السماء. فقال له سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم اترك الستة الذين في الأرض وكن مع الإله الذي في السماء، وأسلم أعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بهن. فأسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ولكن المعنى الذي يتجلى في نص النبوة الكريم الشريف الطاهر هو قول النبي المصطفى من تعده لرغبك ورهبك، من الذي يرزقك، من الذي يعطيك، من الذي خلقك فصورك فسواك فعدلك، من الذي يطعمك، من الذي يسقيك، من الذي إذا مرضت فهو يشفيك؟ قال الذي في السماء، الذي في السماء. فالله تعالى يا مسلمون هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، قدير العباد كلها بيده، تباركت أسماؤه وجل في علا. فإذا كنا نريد رزقا فالله تعالى هو الذي قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سأل ابن تيمية رضي الله تعالى عنه رجلا فقال له أي شيء تمتهن؟ فقال الرجل دلني على باب للمهنة والرزق، دلني على باب للمهنة والرزق كي أمتهنه. فقال له العلامة الكبير ابن تيمية أعظم ما تحصل به الرزق الثقة بالله والتوكل عليه، فإنه لا يرزق إلا الله، فإنه لا يرزق إلا الله. الله الله في الثقة في الله جل وعلا، الله الله في اليقين في الرزاق ذي القوة المتين، الله الله في اليقين الذي نحصل به عزة الإيمان. أنني وقفت خاشعا وأنا أتأمل من خيرة العلماء رأى بعيني رأسه العشرة المبشرين بالجنة، كنيته أبو حازم. فأبو حازم أحبتي الكرام التقى بسليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين على مستوى الدنيا، فقال له سليمان ابن عبد الملك يا أبا حازم هل عندك مال؟ قال نعم عندي مالان. قال ما هما؟ قال المال الأول الثقة فيما في يد الله، والمال الثاني هو اليأس مما في أيدي الناس. قال يا أبا حازم أما تخشى الفقر؟ قال كيف أخشى الفقر وربي الذي أعمل عنده له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله الله الله، يا لها من ثقة في الله، ويا لها من عزة المؤمن الذي يعلم يقينا أنه لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا الله جل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، لأني قرأت في كتاب ربي سبحانه وتعالى آية غراء اسمعوها وعوها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا صب الله تعالى علينا من عطائه وفتح علينا أبواب الرزق لا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع عنا أرزاق العلي الأعلى. إن أمسك الله تعالى عنا رزقه أيها المسلمون لو اجتمع الإنس والجن ليأتونا بشيء منعنا الله تعالى إياه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالمعطي هو الله والمانع هو الله. لكن في معنى في غاية السرعة أريد أن أبين أن الله تعالى تتمثل رحمته في المنع كما تتمثل في العطاء، تتمثل في الشدة كما تتمثل في الرخاء، تتمثل في الضيق كما تتمثل في السعة. فرحمة الله تبارك وتعالى وجدها يونس حينما ألقي في بطن الحوت، رحمة الله تعالى وجدها أصحاب الكهف في كهفهم عندما دخلوا كهفا مظلما مجردا من كل ما يعده الناس من علامات الرضوان. دخلوا الكهف فقالوا لبعضهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نعم، رحمة الله تبارك وتعالى وجدها الحبيب المصطفى مع الصديق في الغار والمشركون على باب الغار يقتفون الآثار. فرحمة الله تتمثل في المنع كما تتمثل في العطاء. فإن أعطانا الله تعالى شيئا من الدنيا وأعطانا معه الرحمة سعدنا به في الدنيا وكان مصدر سعادتنا في الآخرة. والله أسأل أن يصب علينا من رحماته. قولوا آمين أحبتي الكرام الفضلاء فلعلها ساعة إجابة. نعم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إنني اطلعت على قصة يتجلى فيها هذا المعنى أحبتي الكرام، وأتمنى أن تؤسس قواعد الأدب في نفوسنا فاسمعوها وعوها بمسامع قلوبكم أحبتي الكرام، وانظروا إلى سلفنا الصالح كيف كان يقينهم في الله عز وجل، وكيف كان يقينهم أنهم لو تركوا شيئا لله هم على يقين أن الله تعالى سيعوضهم خيرا مما تركوا من أجل الله تبارك وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، إنني تأملت العالم الجليل محمد عبد الباقي الفزاز وكان كنيته أبو بكر. هذا الرجل أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء كان من الصالحين الكبار الذين يراقبون العزيز الغفار سبحانه وتعالى، وكان مدمنا للحج. بينما هو يؤدي المناسك أحبتي الكرام الفضلاء إذ به يجد شيئا. ما هو هذا الشيء الذي وجده بعد هذا الاتصال أحبتي الكرام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب طارق من القاهرة، السلام عليكم. الأخ الحبيب طارق من القاهرة، السلام عليكم. على النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام الفضلاء، الشيخ محمد عبد الباقي الفزاز هذا الرجل مات في العام 535 هجرية. هذا الرجل كان رجلا صالحا وكان مدمنا للحج. فبينما هو يؤدي المناسك جاع بطنه فانطلق من أجل أن يبحث عن كسرة خبز، فوجد عقدا مما تلبسه النساء ملفوفا في قطعة من حرير أخضر. ففتح قطعة الحرير أحبتي الكرام فوجد العقد فأخذه وادخره. فبينما هو يبحث عن كسرة خبز فإذا برجل يسأل ويقول من وجد عقد ابنتي سيأخذ مني 500 دينار نقدا وعدا. فسأله ما مواصفاته؟ قال مواصفاته كيت وكيت. فأعطاه العقد فأراد الرجل أن يعطيه 500 دينار فقال له عمل عملته من أجل العزيز الغفار فلا أريد أجرا فيه إلا من الله تعالى. نعم، وترك 500 دينار في وقت يحتاج فيه إلى كسرة خبز ولكنه على يقين أن الله تبارك وتعالى سيعوضه. ومرت الأيام أحبتي الكرام الفضلاء وركب السفينة وانطلق من أجل أن يذهب إلى بلاده. فبينما السفينة تسير فانكسرت السفينة أحبتي الكرام وأوشك أهلها على الغرق. يقول الشيخ محمد عبد الباقي الفزاز شعرت بأن يد الرحمة تمتد إلي. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب قيس من ليبيا. الأخ الحبيب قيس من ليبيا.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا أخي الحبيب.
يا فضيلة الشيخ، أنا حابب أسأل على الشيوخ الذي التفت اليوم في صراع ليبيا، قصدي توا الشيخ الطرداوي فتى بإحالة الدم بمزيد من الدماء والدم والوحد، وإحنا معناها لو جيتوا أنتم الشيوخ وتشرفتوا وشبحتوا الوضع في ليبيا حتفتوا فتوى صح، مش أي فتوى. قصدي هو فتى فتوى أن العدوان الصليبي أن هذا ما هوش هجوم وما هوش وحد، قصدي معناها من الحرام أن يفتي هالفتوات هاي. وفي شيوخ هل تفعل كما فعل اسمه الإمام أنس بن مالك كما فعل الحجاج عندما أمره بالمجيء فاتاه، وأنت الحديث هذا. نحن نريد فتوى في ليبيا، لماذا
نتعلم لآلا بكم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنكم الغمة ويعيد لبلادكم الأمن والأمان، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير، وأن يهدينا ويهديكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن هذا الرجل الصالح لما رد 500 دينار إكراما لوجه العزيز الغفار وركب سفينته ليتوجه إلى بلاده، انكسرت السفينة ولكن الله تعالى نجاه، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يقول ألقتني السفينة إلى جزيرة، هذه الجزيرة أيقنت أن أهلها صالحين، لأنه لما أذن المؤذن تركوا ما في أيديهم وانطلقوا إلى بيت الله عز وجل، فلما رأوني استشرفوا في خيرا وتوسموا في خيرا فقدموني للمحراب، فصليت بهم، فلما سمعوا صوتي قالوا نتمنى أن تبقى معنا إمام، لأن إمام المسجد الذي كان يحمل كامل كتاب الله في صدره قد توفاه الله. يقول فبقيت معهم، فلما أصبحت وجدوني أقرأ في كتاب ربي وأكتب يعني بعض الآيات، فقالوا تقرأ القرآن وتكتب أيضا، إذن أنت معلمنا وأنت أستاذنا. يقول فبقيت معهم فعلمتهم فأكرموني غاية الإكرام، ولما استوسقوا في قالوا إن عندنا فتاة يتيمة نتمنى أن تتزوجها، فإننا يعني ما رأينا أصلح منك. يقول يعني على الرحب والسعة، أنا أتاجر في هذه اليتيمة مع العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، أتاجر مع الله تعالى فيها. فلما جهزوها وقامت القرية بخدمتها في ليلة عرسها، قام ينظر إلى امرأته وحله، فوجد العقد الذي وجده في أم القرى مكة في صدر امرأته، فظل يدقق النظر في العقد، فقالت له النسوة كسرت قلب اليتيمة، ألا تنظر إلى امرأتك وحلك، تنظر إلى العقد الذي في صدرها؟ قال أيتها الأخوات، إن هذا العقد له معي قصة، لقد رأيته في أم القرى مكة وعثرت عليه والتقيت برجل من الصالحين وكان بي وظل وأراد أن يكمل، فكبر النسوة تكبيرة ارتجت لها المدينة. فقالوا أو أنت الشاب الصالح الذي التقى بوالد هذه الفتاة؟ إنه لما رجع من الحج قال والله ما رأيت في حياتي أصلح من هذا الشاب الذي وجد عقد ابنتي، فما سجد لله سجدة إلا وقال اللهم اجعلني ألقاه ليتزوج ابنتي، فاستجاب المليك المقتدر، ولكن الرجل مات، ولكن الإجابة كانت من رب البريات بعد وفاة هذا الرجل. ولكن بعد ذلك، بعد هذا الاتصال، السلام عليكم. الأخت مزيدة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا أهلا وسهلا.
ممكن أسألك سؤال يعني؟
اتفضلي.
بس لو واحد عايز يفتح اللي هو البلايستيشن هذا، هل حلال ولا حرام؟ على لعب مثلا الأطفال كمبيوتر يعني كديت لعب أطفال، مش حاجة وحشة يعني.
والله يا أخت الكريمة، حلاله حلال وحرامه حرام. يعني إذا كان الذي يعرض في البلاي ستيشن تنمية لذهن الأطفال وتعليمهم على الفضيلة، فطبعا هذا حلال. إنما إذا كانوا سيتعلمون من خلاله الرذيلة أو الميسر فهو حرام، فحلاله حلال وحرامه حرام. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، هذا الرجل تزوج هذه الفتاة، يقول تزوجتها فرزقني الله تعالى منها غلامان ثم ماتت، فورثت أنا وولداي العقد، ثم مكس الولدان معي ما شاء الله أن يمكث، فآل العقد إلي فبعته بمئات الآلاف، وفعلا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولكن أخي الحبيب الفاضل وأختي الكريمة الفاضلة في أمتي العريقة، نأخذ من هذا أن من ترك شيئا لله الله تبارك وتعالى يعوضه خيرا منه. ولكن أحبتي الفضلاء في أمتي الحبيبة، ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال من أخي الحبيب حسن من المغرب؟ السلام عليكم.
حبك يا شيخ، كيف حالك؟
بخير حال الشيخ حسن، يا أهلا وسهلا.
بخير الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الأخيار الفضلاء، نفهم من هذا أن من ترك الحرام طاعة لرب الأنام الله تبارك وتعالى يعطيه خيرا مما ترك من أجل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأرض أيضا يحضرني في هذا المعنى، وأتمنى أن تكون رسالتي من القلب إلى القلب، وأتمنى أن يكون هذا الكلام سبيلا لتأسيس قواعد الأدب في قلوبنا وعودتنا لربنا ومراجعات حساباتنا مع الله جل وعلا، ونكون على يقين أننا إذا ودعنا شيئا من حرام أو من شبهة إكراما لوجه الله، الله تبارك وتعالى سيعطينا خيرا مما تركنا من أجل الله. وأعجبني ما قاله الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما تكلم في منزلة الورع، قال: الورع توق مستقصى على حذر وتخوف على تعظيم. بمعنى أنني أتوقع الحرام والشبهات وأنا أحذر بطش رب البريات، وتخوف يعني أخاف من ارتكاب الحرام وأنا أعظم نظر الإله إلي. الله الله، لا يكون ترك الحرام خوفا من أعين الناس، ولكن خوفا من مراقبة الله تعالى، فأجعل ربي أعظم الناظرين إلي. يحضرني في هذا المقام أحبتي الكرام أيضا رسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن يدخل المسجد فأعطى ناقته لرجل وقال له: أستأذنك أن تكون ناقتي معك. فقال: اذهب إلى المسجد على الرحب والسعة. ولكن الرجل سرق خطام الناقة، فلما سرق خطام الناقة خرج سيدنا علي فلم يجد خطام الناقة، فأرسل أصحابه إلى السوق ليبحثوا عن الرجل، فوجدوه يبيع خطام ناقة علي، وبالفعل باعها بدرهم، فدفعوا الدرهم للرجل وأخذوا الخطام وأعادوه لعلي بن أبي طالب. فلما قصوا على علي بن أبي طالب القصة قال: والله الذي لا إله غيره، لقد عزمت على أن أعطيه الدرهم جزاء أنه أبس لي ناقتي وحفظها لي، ولكنه تعجل رزقه من حرام. معنى ذلك أن آخذ الحرام تعجل رزقه، ولو صبر لأتاه المال هو ولكن من حلال. ولكن معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخي الحبيب.
حضرتك بس النهاردة كان حصل يعني خلاف بيني وبين مراتي وكده،
فقلت لها
علي صوتك يا اخي الحبيب وليد.
من تراح عند والدي مثلا.
علي صوتك من يستمعك.
الو.
علي صوتك شوية.
كان حصل خلاف بيني وبين مراتي.
ايوه.
فقلت لها عليا الطلاق بالثلاثة. عليا الطلاق من تراح عند ابويا مثلا.
ايوه اخي الحبيب.
فعايز اشوف بس الحلفان ده موقفه ايه. كان ساعة نفاذها يعني.
يعني انت لم تقل الا هذا الكلم فقط يعني.
قلت لها علي الطلاق. علي الطلاق من تراح عند اهلي يعني.
طيب يا اخي الحبيب. الحبيب مصطفى قال من اقسم على شيء ووجد غيره خيرا منه فليحنس في يمينه. فهذا يعد يمينا عاديا ولا يقع به طلاق. ولتذهب لزيارة أهلك ولكن عليك إطعام 10 مساكين. فإن لم تستطع فصم لله تعالى 3 أيام. أحبتي الكرام الفضلاء، بينا من خلال قصة سيدنا علي بن أبي طالب أن آكل الحرام لا يأخذ إلا رزقه، ولو صبر لأتاه المال هو ولكن من حلال طيب. القلب يعتصر ألما عندما نطلع على أناس فهموا حقيقة الزهد فهما خاطئا. يعني نحن في الحلقة الماضية بحول الله ومدده بينا أن الله تعالى جمع بين السعي في الأرض والابتغاء من فضل الله وبين القتال في سبيل الله، فهذا جهاد وهذا جهاد. وبينا أن أولى الناس باستخراج كنوز الأرض هم المسلمون المؤمنون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمؤمنون هم أولى الناس باستخراج كنوز هذه الأرض. ولكن بعض الناس فهم الزهد فهما خاطئا وحادوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى سأل ربه الغنى صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. النبي المصطفى سأل ربه فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
الأخ الحبيب عبد الراضي من أسوان.
الأخبار عامل إيه؟
الحمد لله شيخ عبد الراضي.
والله يا شيخنا انا والله انت لما بتتكلم في موضوع الرزق والكلام ده فكرت بدايه حياتي. انا كنت فاتح صنون حلاقه، ولما عرفت ان الفضل حرام وحلاقه الدقن حرام طبعا ايه اهل الفضل قالوا لي سيب الحاجات دي. المهم بفضل الله سبتها طبعا. المحل بتاعي ريح طبعا والشغل ريح معايا، بس بفضل الله سبحانه وتعالى عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى بعت رساله يعني ان بنت خبطت عربية والحادثة كان يمكن تكلف يمكن 80-90 ألف جنيه، وفضل الله سبحانه وتعالى يمكن دخلت المستشفى ما دفعتش 10 جنيه. والراجل حتى الراجل بتاع الاسميتة بتاع الادوية قال لي انت ايه الحكاية ايه في انت كل حاجة متوفرة حتى الدم متوفر تمين انت؟ قلت له يا عم الله ربنا عالم بيها. وساعتها ما كانش في جيب حتى جنيه وكملت في المشوار الحمد لله. دلوقتي ربنا عوضني الحمد لله ولقيت الدنيا مشيت. بس الاول الواحد كان خايف الصراحه وكان الواحد يعني قلقان، بس ربنا سبحانه وتعالى بيبعت للواحد رسائل وبيلقى ايه نفسه ايه يعني سبحان الله. يعني حتى نفسه لو انا معايا فلوس وبالفتله والدقن ممكن كنت بعت الورق وقدامي، لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضني خير الحمد لله وجزاك الله خير يا شيخنا. والف الف شكر على انك انت سمحتني يعني.
اكرمك الله يا اخ الحبيب. اخ الحبيب عبد الراضي ده رساله، ده هذا رزقنا. ساق الله تعالى لنا الأخ الحبيب عبد الراضي ليبين لنا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، وأريد أن أخذ الخيط من أخي عبد الراضي وأقول أن هناك رزق سلبي، بمعنى أن الله تعالى يدفع عنا الأمراض يدفع عنا الآفات. إذا تركنا باب المصالح أو باب العلاج نجد ربنا سبحانه وتعالى يسر علينا كل أمر عسير وأكرمنا بالشفاء وأكرمنا بالبركة. والله أسأل أن يصب علينا من بركاته. لقد قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأشكرك والله يا أخي الحبيب عبد الراضي لأن رسالتك أثرت في قلبي. نعم لأن هذا الذي قلته هو من مشكات اليقين. نعم، ولربما كان الذي قاله أخي عبد الراضي إذا سمعناه واستوعبناه يؤسس في قلوبنا اليقين الذي يجعلنا إن تركنا الحرام طاعة لرب الأنام نكون في منتهى اليقين الذي لا يخامره أدنى ذرة من الشك بأن الله تعالى سيبارك لنا في القليل وسيصب علينا من عطاءاته صبا صبا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتصال من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد منك أن تدعو لي أختي في عالقة في ليبيا، أن أراها وهي عالقة في مصرات ومنذ 21 يوم لم أراها، لم أسمع عنها أي شيء ولم أكلمها.
أختك
ما
أسأل الله تبارك وتعالى أن يردها لكم سالمة غانمة ويحفظها بحفظه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أحباب الكرام يعني يأمنوا على هذا الدعاء، أسأل الله أن يردها لكم سالمة غانمة موفورة الكرامة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الأخيار، قلنا أن بعض الناس فهموا الزهد فهما خاطئا، يعني فهموا الزهد أن يلبسوا مرقع الثياب وأن يلبسوا الثياب الرثة وأن يحرموا أنفسهم من الطعام ومن الشراب وربما حرموا أنفسهم من الزواج. هذا الصنف التقى به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، التقى بهم وقال لهم أنا رسول الله أكثركم خشية لله، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومعنا شاعرنا الحبيب الأخ الحبيب الفاضل أحمد من أسوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ أحمد.
بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع الله بك ونشكرك على هذا الموضوع النافع للأمة.
شكر الله لك، ربنا يرضى عنك.
أقدم رسالة حب بها جرعة دواء لمن اتبع هواه وساقته نفسه الأمارة بالسوء إلى ترك المال الحلال وجمع الحرام بدعوى ضيق أحواله الاقتصادية ولسان حاله يقول ضاق الحلال فناب مريده الجزع وكسب الحرام ميسور لمن خضع يشكو الصغار ورضيع يصور والنوم ولا والجوع ضيف يثير الوجع ضاق السبيل وما البديل أبغي النجاة ومن أعول بلا طمع فظن الحرام دواء العليل فتجرع الحرام وكأن الحلال رزق قطع هيهات هيهات يا أخي الحلال لم ينقطع وإليك الدليل من كلام الجليل الملك سبحانه وتعالى يقول الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فهذا نداء من الله إلى جميع أصناف البشر المؤمن والكافر والبر والفاجر تكليف من الله بأكل الحلال الطيب وهذا التكليف في المستطاع لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحلال موجود لا محالة وكذلك كما في الآية مما في الأرض وهذا تأكيد فعلينا بالسعي مع الصبر وإياك وخطوات الشيطان
الله.
يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ومن ترك شيئا لله عوضه الله ليس بغير منه بل بخير منه
الله.
وعليك بالتوبة والصدقات إن الحسنات يذهبن السيئات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ أحمد، لست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. شكر الله تعالى لك هذه المداخلة القيمة وجزاك الله تعالى عنا خير الجزاء. قلنا أحبتي الكرام بعض الناس يفهم الزهد فهما مغلوطا، يعني أنا أتألم قلبي وأنا أقرأ عن بعض الناس أنه يفتخر أنه ما أكل الرطب 40 سنة، وقال آخر ما أكلت اللحم 20 سنة. سبحان الله، إن النبي المصطفى كان يمسك بزراع الشاه، كان النبي المصطفى يمسك بزراع الشاه وينهس منها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هل هؤلاء أفضل من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال إنني تركت الأكل 3 أيام فرأيت أشباحا روحانية، يعني هو رأى ملائكة. فرد عليه العلامة الذهبي قال له ما رأيت شيئا ولكنك عقلك طاش فقلت أنهم ملائكة، تركت الطعام 3 أيام حتى جن عقلك، هل تعتقد أنك خاتم النبيين؟ وطبعا هذا الكلام الذي تهكم به العلامة الذهبي يريد أن يردنا به إلى الجادة، بل إنه تألم قلبي عندما ذكر الخطابي أحد الغلاة في قضية الزهد، وضع على إحدى عينيه عصابة، فقالوا لماذا وضعت على إحدى عينيك عصابة؟ قال لأن نظري بعيناي إسراف. انظروا أيها المسلمون، الله تعالى قال ألم نجعل له عينين، وهو يعتقد أن يعني استمتاعه بالمناظر التي خلقها الله تعالى بعينيه هذا إسراف وتبذير، فهو يعني يدخر عينا وينظر بالأخرى. ما هذا الخبل وما هذا الضلال أيها المسلمون عباد الله؟ ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أختنا نهلة.
أهلا بك شيخنا الفاضل، وجعل الله ما تقدمه في موازين حسناتك.
اللهم أمين يا رب، اللهم أمين.
شيخنا يقول الله سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. حقيقة لا ندري أو وجود الرزق يتطلب منا أن نعبد الله ونشكر له. إذا كان الأمر كذلك فهذا من قبيل توظيف النعمة في طاعة المنعم سبحانه، فتكون النتيجة لئن شكرتم لأزيدنكم، أم أن عبادة الله والشكر له تستجلب لنا الرزق. إذا كان الأمر كذلك فهذا من قبيل ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لكن كما ذكرنا قبل ذلك أنه ليس الهدف أن لا يكون مع الإنسان مال، إنما الهدف هو أن يعرف الإنسان كيف يتصرف في هذا المال لينفقه في طاعة الله ويسخره لمرضاته.
نعم.
أما إذا صرف المال إلى مصارف غير هذه الأمور فإنه حينئذ يكون فتنة لصاحبه، وفي نعم. هذا يقول الله سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فينبغي ألا يقودنا المال فإنه لا عقل له، بل نحن الذي نقود المال. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك يا أخت الفاضلة نهلة، هذه المداخلة التي إن دلت تدل على غزارة الاطلاع. نعم، المال لابد أن يكون في أيدينا ولا في قلبنا، ليس في قلوبنا، له محل. أصحاب رسول الله ملكوا الدنيا أي نعم، ولكن عبدوها لله. وأنا قلت في الحلقة الماضية أن المال لو كان في أيدينا وليس في قلوبنا له محل، إن زاد سجدنا لله شكرا، وإن نقص صبرنا وعلمنا أن الله تبارك وتعالى يمتحن الإنسان طارة بالسلب وطارة بالعطاء، كما قال سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلا أنني أحبتي الكرام في هذه العجالة أبين أن الإسلام إن كان دعانا إلى الزهد في الدنيا فلا نفهم الزهد فهما مغلوطا. لقد ذكرنا من قبل مقولة الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سئل هل يعد الغني الثري زاهدا؟ قال نعم، إذا كان المال في يده وليس في قلبه له محل، لأن العبودية الحقيقية إنما هي لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ولكن أحبتي الكرام تأملوا معي، أريد في هذه العجالة أن أبين أن الإسلام أباح الملكية الفردية، الملكية الشخصية، أباح التملك. فلكل إنسان الحق المطلق أن يكتسب ما يصون به مروءته ويربي به ولده. والإسلام جعل السعي على الأولاد من أفضل الأعمال. وأعجبني ما قاله عمر بن الخطاب عندما قال: ما من موطن أحب أن يأتيني الموت فيه أفضل من موطن أسعى فيه للتسوق لأولادي، أبيع وأشتري. الله الله الله. بل بينا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أفضلها أجرا أو أعظمها أجرا في الدرهم الذي أنفقته على أهل بيتك. ولكن أحبتي الكرام الفضلاء، إذا كان الإسلام أباح لنا أن نتملك، فالإسلام يأبى أي عدوان على حق التملك. يعني رجل الله تبارك وتعالى أعطاه عقلا تجاريا مفكرا، وكان معه مال فاستطاع أن ينميه ويفتح المشاريع التي يتوظف فيها الشباب، شباب الأمة الذين أسأل الله تعالى أن يصب عليهم من الخيرات صبا صبا. فلا تأتي الدولة ولا تأتي الحكومة ولا يأتي حتى القضاء ليحول بين هؤلاء وبين الثراء الذي هو من حلال. هم ضربوا في الأرض واستطاعوا بفضل الله تعالى أن يخوضوا مجاجرة حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم من عطاءاته صبا صبا. الإسلام هنا حمى ملكيتهم وحمى أموالهم، فقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون. نعم أيها المسلمون عباد الله، الإسلام حمى الملكية الشخصية. ليس ذلك فحسب أيها المسلمون عباد الله، ولكن الإسلام عندما أباح حق التملك حتى ولو ملكنا ملء الأرض ذهبا من حلال، الإسلام هنا جعل قيودا، قيودا لهذا المال. أولا ألا يكون من ربا أو احتكار أو غصب أو قمار أو احتيال أو من باب من أبواب السحت. نعم. ثانيا أن نعتقد أن المال في الحقيقة إنما هو مال الله عز وجل، لأن الله تعالى قال صراحة: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. بل إنني يعني قرأت معنى مدهش، أن المال الذي في أيدينا الله تعالى قال فيه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وكأن الله تعالى يبين أن الثري الغني هو موظف من قبل الله تعالى على هذا المال. فإذا استشعر أنه موظف من قبل الله على هذا المال، عندما يأتيه مسكين أو فقير أو أرملة أو مصاب، حتى ولو كان أخرج نصيب الزكاة اللي هو 2.5%، لن يبخل بفيض عطاء الله تعالى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت فاطمة من ليبيا. السلام عليكم أخت فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسالتي للشيخ.
تفضل يا أخت فاطمة.
رسالتي إلى شيخي الشيخ محمد حسن.
تفضلي سمعي. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أننا يعني عندما نتملك المال نعتقد أن المال هو مال الله عز وجل، ونعتقد أننا موظفين على هذا المال من قبل الله. فقد يأتينا رجل مثلا يحتاج شيئا من صدقة، حتى ولو كنا أخرجنا 2.5% الخاصة بالزكاة، نعلم أن المال مال الله، فلا نبخل على فقير ولا نبخل على أرملة ولا نبخل على مصاب، ولكن ننفق ونحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى سيعطينا من فضله على هذا الإنفاق. فالله تعالى هو الذي قال، قال الله تباركت أسماؤه في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونعتقد أننا إذا منعنا عطاء الله فالله تعالى ربما سلبنا من بعد أن أعطانا. فالله تعالى هو الذي قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال المفسرون إن الله تعالى لا يغير عطاءه على عبده إلا إذا غير سخاءه إلى بخل. فمن تعود الإنفاق نقول له لا تبخل وكن على عادتك مع الله الواحد الخلاق، فإنك إن حرمت الفقير أو حرمت المسكين فالله تبارك وتعالى سيعاملك من جنس عمل ومن جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. والإنسان إذا أنفق على فقير أو مسكين أو أرملة أو مصاب ينفق على قدر غناه، فإذا أخلف الله تعالى عليه سيخلف عليه على قدر غناه. فعندما نبخل بالقليل الذي في أيدينا فالله تعالى سيحرمنا القليل، وسيحرمنا الكثير. اقرأوا قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله يا مسلمون التقيت برجل بعد انتهائي من محاضرة قال يا شيخ محمد والله أنا حدث معي أمر، هذا الأمر لو حدث معي مع أحد غيري ما صدقته. قلت له تفضل. فقال أنا عندنا رجل في البلدة ثري من الأثرياء. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم
الحاجة زينب. السلام عليكم.
الله يبارك في حضرتك يا رب. وكنت أتكلم بس كلمتين عن المال، يعني وإن المال له دور خطير جدا في حياة الإنسان، لأنه حاجتين، يا إما يكون قنطرة إلى الجنة يا إما يكون والعياذ بالله عزنا الله من ذلك يكون قنطرة إلى النار. فإذا أخذوا الإنسان بحقه وعمل فيه بما يرضي الله وكان حلالا وكان خلقي فيه التصدق والسخاء والإيثار والصناع المعروف الإنفاق في وجوه البر والخير والعمل الصالح مع شكر الله طبعا عليه، فده طبعا إن شاء الله يكون طريقه إلى الجنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المال خضرة حلوة من أخذها بحقه بورك له فيه الله. ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح.
يا سلام.
فأما بقى ربنا يجعلنا من هؤلاء يا رب.
أمين.
أما بقى إذا كان قنطرة ولا يزب الله أعزنا الله منها إلى النار، فما نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا كان حرام ولا يتحلى ولا يتحرى الحلال حلاله، لأن يعني ناس كتير قوي بتستحل أموال محرمة، نصب واحتيال، غش، بيع في البيع والشراء، رشوة، أكل أموال اليتامى، أكل أموال الناس بالباطل، الربا، السرقة، إلا الرشوة بقى. رشوة دي معتبرينها هدية وهم يعني فيها لعن من الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم.
فإذا دعا للطغيان كمان والبخل والكبر، فده والعياذ بالله بقى ربنا يعيذنا، ونجعل إن شاء الله ربنا يجعلنا جميعا من الأسخياء وجميع المسلمين يا رب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال إن هذا الدين، إن هذا دين، ده حديث قدسي معلش، إن هذا دين أرتضيه لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما استطعتم، وفي رواية فأكرموه بهما ما صحبتموه، وربنا يجعلنا من الأسخياء وجزاكم الله خيرا.
أشكرك على هذه المداخلة القيمة حق زينب وشكر الله تعالى لك. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، بينا أن المسلم إذا ملك المال فهذا المال مقيد. وأحببت أن أبين لأحباب الكرام لأنني أحبكم في الله، رجل من الصالحين قص علي قصة من مشكات اليقين، هو نفسه يقول لو قصها علي أحد ما صدقته ولكن هي وقعت لي. قال عندنا رجل سري يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء، وسبحان الحي القيوم، كنا في عيد فطر فأخذ مني ومن غيري واشترى أقمشة ووزعها على الفقراء. في ثالث يوم العيد قال لي أنا أريد مبلغا من المال من أجل أن أشتري قماشا، لأننا عندنا أسرتان تحتاجان إلى شيء من الثياب. طبعا الرجل يتكلم بالعامية بيقول أنا قلت له الحنفية اتقفلت، بيقول والله الذي لا إله غيره. في نفس اليوم كان هناك تاجر من التجار عنده مصنع ألبان ويأتي ليشتري مني لبنا، فانقطع في هذا اليوم. فلما انقطع ذهبت إليه وأعطيته حصته من اللبن، وقلت له عندنا حساب قديم وهذا اللبن لماذا لم تأتي فتأخذه؟ فرد علي بالعبارة الواضحة، قال لي الحنفية اتقفلت. بيقول يعني لو غير لفظ، يعني قال لي الصنبور اتقفل أو اتقفلت الحنفية، ولكن كما قلت تماما بتمام الحنفية اتقفلت. قلت له إن الله تعالى ذكر هذا المعنى في قوله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولكن أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، لو أخرج الناس زكوات أموالهم لحلت مشاكل المسلمين ولارتاحت الأمة من بلاءات كثيرة. وأصدق ما يحدث المسلم عن هذا المعنى سيدنا عمر بن عبد العزيز لما أخذ الزكوات وأداها الناس بحقها، وأداها الناس ولم يتفلتوا منها، لم يجد أحدا يأخذ منه الزكاة، يعني أعطى فقراء المسلمين فوجد بيت المال مليئا بالأموال، فأعاد الكرة على فقراء المسلمين وجد البيت المال مليء بالأموال فأعطى فقراء اليهود والنصارى، ثم أعاد الكرة على فقراء اليهود والنصارى فوجد بيت المال مليئا بالأموال، فأمر بشراء العبيد والإماء وإعتاق العبيد والإماء. ثم في نهاية المطاف لما وجد بيت المال مليئا من الطعام قال انثروا ما بقي من الحبوب على مرتفعات الجبال حتى لا يقول الناس جاعت الطيور في بلاد المسلمين. الله الله، هذا حدث يوم أن أدى المسلمون زكاة أموالهم، ولكن ربما كانت الزكاة هي الحد الأدنى. فإذا أتانا فقير يطلب شيئا من الصدقات فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ظهر لا ظهر له، من كان له فضل ذاد فليعد به على من لا ذاد له. وكان النبي المصطفى يطبق هذا المبدأ على نفسه صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أول قتال في الإسلام كان بسبب منع الزكاة، قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة، فلما اعترضه عمر بن الخطاب قال والله الذي لا إله غيره لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فقال عمر والله ما هي إلا لحظات، وشرح الله تعالى صدري إلى ما شرح له صدر الصديق. أيضا من القيود التي وضعها الله تعالى بالنسبة للأموال أننا نشكر ذا العزة والجلال تباركت أسماؤه على ما أعطانا، فإننا إذا انعدم عندنا الشكر فعدم الشكر يؤدي إلى زوال النعمة. نعم، ودليلي في ذلك قصة قارون الذي نظر إلى العطاء الواسع وقال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. وأيضا قصة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. نعم، هذا بسبب أعراضهم وعدم شكرهم، بل إنني أريد أن أعضد هذا المعنى بقول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طيب أنا ماذا أريد؟ أريد أن أقول للأغنياء أدوا زكاة أموالكم وتصدقوا من فضول أموالكم، وعلى المسلمين أن يتفقدوا الفقراء منهم، لأن إهمال المسلمين قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، كما يفعل كثير من غير المسلمين، يقدمون الطعام للمسلمين الجياع ويساومونهم على دينهم. فأنا أتمنى أن تصل هذه الكلمات من القلب إلى القلب ويخرج الأغنياء المسلمين في بلادنا وفي وطننا الإسلامي العريق الزكوات والصدقات، وتفقدوا الفقراء الذين يبيتون على الطوى يشكون حالهم لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم أيها المسلمون عباد الله، درس اليوم كان عن المال، درس اليوم كان عن المال، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كنت يعني أخفقت أو زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. أحبتي الكرام الفضلاء، شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وأسعدني جدا المداخلات التي يعني أتتنا من هنا وهناك. إني أحبكم في الله، وإلى الملتقى في لقاء قادم إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة القادم إن أحيان الله تعالى وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاص.